التنفل بعد إيش؟ بأكثر ركعتين. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين. رواه أبو داود، صح الألباني، حديث حسن الظاهر، حسن ذو لا بأس. فالسنة ما يصلي ركعتين فقط، إلا إذا صلى سنة الفجر في البيت وقدم المسجد يصلي تحية المسجد، لكن إذا جاء وصلى الراتبة في المسجد فلا يشرع له أن يصلي زيادة عن ركعتين، أخذ بهذا الحديث. بعض العلماء يرى أن وقت النهي يبدأ من بعد أذان الفجر، لكن تستثنى الراتبة أخذا بهذا الحديث. لكل حال بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن الأولى أشك اتباع السنة أنه ما يزيد عن ركعتين، ومن زاد فليس كالصلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وقت نهي لا شك، هذا مختلف فيه، لكن الأحوط والأفضل أن لا يزيد عن ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي معرفة الغيب بأي وسيلة، سواء كان عن طريق النجوم أو عن طريق الخط في الأرض أو عن طريق ما يسمى قراءة الكف أو أي كانت. كاهن هو من يدعي معرفة الغيب بأي طريقة كانت، وكانوا منتشرين قبل الإسلام، لأن الناس في جاهلية، فإذا اختلفوا في شيء ذهبوا إلى الكهان، وهؤلاء الكهان كانوا يسترقون السمع كما سيأتي في الحديث، وأحيانا يأخذون الكلمة من الوحي ويخبرون بها فتأتي مطابقة للواقع فينخدع بهم الناس ويعظمونهم، وأحيانا يوافق القدر، يقول مثلا يختلف في شيء هل هو هكذا وهكذا، يعني له أمران إما كذا أو كذا، فيتخرص هذا الكاهن يقول نعم أو لا، هل سيقع كذا وكذا، نعم أو لا، ثم يوافق القدر، فيفتن الناس وينسون تلك الكذبات ويصدقون ويعظمونهم بالكلمة التي أصابوا بها، لأن الناس في جاهلية، في جاهلية يتعلقون بأدنى سبب بأدنى شيء. أما بعد الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أغنى عباده بالوحي، فلا حاجة ولا يعني كهان صار لا قيمة لهم، قتل الخرصون الذين هم في غمرة ساهون، انتهى الأمر، سد الباب بعد البعثة، لكنهم كانوا لهم سلطان ولهم مكانة كبيرة في صدور الناس قبل البعثة. وذلك سأل عما كان مشهورا في الجاهلية، قال: أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، يعني قبل البعثة، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. هذا ضابط الطيرة المحرمة، سبق الكلام عليه في الباب السابق، لكن حقا هذا الباب أو هذا الحديث فيه بيان المحرم من الطيرة، يعني من وقع في نفسه شيء ولكنه لم يرجع فلا يضر، لكن الأفضل أن يدعو. سهل مثلا رد أن يسافر فسمع كلمة يا خاسر أو ما شابه ذلك وارتاب، وقع في نفسه شيء من التردد، فالأولى أن يدعو. وش يقول؟ ورد في الحديث فيها ضعف لكن دعوة طيبة، من علماء يحسنها: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا يقطع به هذا التردد ويمضي في شأنه. ما يرجع. في حديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، لكن فيها ضعف، لكن هذا حديث صحيح. فلا يصدنكم ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني يجد في نفسه معفون عنه، أن هذا لا يملك الإنسان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر حديث قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. إيش معنى كلام مسعود وما منا وإلا؟ يعني إلا يقع في نفسه شيء من التطير، لأن هذا شيء كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن الله يذهبه بالتوكل. الإنسان حتى تردد ما يضر، إذا حصل شيء يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، أنه هو الموفق، أنه هو المعين، فيتوكل على الله ولا يلتفت إلى هذه الأمور. وإن دعا بهذا الدعاء طيب، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا أيضا ورد في عند أحمد في ضعف، لكن لا بس، وقال أحد هذه الدعائين أو جمع بينهما فأنه طيب. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وإذا لم يجد في نفسه شيء فهذا شك أنه أفضل، هذا لا شك أنه أعلى وأفضل، لكن لو وجد ولم يرجع فلا يضره. إذن هذا في تحريم إتيان الكهان، وسيأتي الوعيد في إتيان الكهان، أن من جاء من أتى الكاهن وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يدل على أنه من الكبائر. مجرد الذهاب إلى الكاهن هذا من الكبائر. وعنه رضي الله عنه في الرواية الأخرى قال ومنا رجال يخطون، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني معنى هذا الحديث كان نبي من الأنبياء يخط، يعني هذا النبي يخط بأمر الله تبارك وتعالى، ويعلمه الله سبحانه وتعالى من الغيب ما شاء عن طريق الخط. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، علمه هذا النبي الكريم عن طريق الخط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن وافق خطه فذاك، هل هذا إباحة ولا تعجيز؟ ها وش تفهم منه؟ أنه إباحة، يعني يقول خط كخطه لا حرج، ولا تعجيز؟ التعجيز بلا شك، لأن هذا خط لا يمكن أن يحصل لغيره، هذا وحي الله سبحانه وتعالى، علمه هذه الطريقة ليحصل على الوحي، فلا يمكن أن يحصل لغير نبي، هذا واضح. ثم أن هذه الطريقة لا تعرف، لا تعرف، من يعرف خط هذا النبي كيف كان، ما هي الطريقة، كيف يعرف الوحي عن طريق الخط؟ هذا ليس لا سبيل إلى الوصول إليه، هذا تعجيز كصحيح. يعني كأنه يقول لا تحتجوا بخط النبي، بخط ذاك النبي، هذا موجود صح، لكن أن لأحد أن يصل إليه لا يمكن، لأن هذا شيء سد بموت ذاك النبي، ولا يمكن حتى في حياته لا يمكن لأحد الناس أن يعرفوا خطه، ولا صاروا أنبياء مثله لا شك. هذا المعنى الصحيح الحديث هو التعجيز. إذن كل من سيخط سيخط بتعليم الشياطين وليس من تعليم الله تبارك وتعالى، فيكون من الكهان. إذن هذا من باب التعجيز وسد قطع الطريق عن الاحتجاج بخط ذاك النبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. هذه شبهة ثانية، الأولى هي خط النبي ذاك النبي عليه السلام، الثانية هذه الشبهة ذكرت عائشة رضي الله عنها، أحيانا يكون حق يكون حقا فكيف الجواب عنه؟ بينه عليه الصلاة والسلام قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. شوف سبحان الله، يعني يصدق بكلمة ولا ينظر إلى 100 كذبة. يعني هذا يدل على كما قيل الغريق يتعلق بالقشة. تجد بعض مثلا المشعوذين الذين يدعونهم يعالجون يأتيه 100 مريض ويتخرص لهم أنواع من الأدوية والعلاجات ثم يشفى واحد. هذا الذي يشوفه ماذا سيصنع؟ سيتكلم وينشر، وذهبت إلى فلان وكان بي كذا وكذا وحصل كذا وكذا، يسمعه منه آلاف، واللي ما شفوا يسكتون ولا لا ما يتكلمون، في الغالب اللي يسكتون وينسون. لكن هذا كأنه ما عالج إلا هذا الشخص، لكن لو جمعت اللي استفاد واللي ما استفاد أتبين أن هذا يصلح معالجا. هذا هو الحاصل. يعني بعض الطب يسمونه طب الشعبيين أو بعض المشعوذين يدعون أنهم يعني يعالجون من السحر وما شابه ذلك، هذا حالهم، يتخرص يستعمل الشياطين ويأخذ مالا طائلة، وإذا شوف شخص من 1000 شخص نشر له دعاية طويلة عريضة وامتلأت الشوارع وامتلأ بيته من المرضى لأنهم متعلقون بالقشة، نسأل الله العافية. هذا شيء معروف في الإنسان أنه إذا مرض وعانى الأمرين من المرض يبحث عن أي سبب ويرخص الدنيا عند الصحة، نسأل الله العفو والعافية، فيبذل كل شيء من أجل أن يخلص ويرتاح من هذه الأوجاع وهذه الأمراض، نسأل الله العافية، فيتعلق بأي سبب. إذن هؤلاء خبثة كذبون. الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله سبحانه قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. خراص تخرص، تكلم كذبا، يدخل فيه كهان، يدخل فيه منكر البعث الذي يقول لا بعث، تخرصون، يقول الأصنام شركاء لله تعالى عن ذلك وأنها تنفع وتشفع وكذا، يتخرصون يدعون أن الله ولدا. الخراص والكذاب كثير الكذب ويكذب كذبا كبيرا، فيدخل فيه الكفار والمشركون وعلى الأخص الكهنة، لأنهم يتعاطون الكذب يتعاملون به ويتخذون تجارة، يخبرون ويأخذون أموال الناس مقابل هذه الأخبار التي يكذبون بها على الناس. والشياطين كما سيأتي يسترقون السمع، يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع ثم يخبرون هؤلاء الكهان ثم يزيدون هذا العدد الكثير. وعن عائشة رضي الله عنها قال سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. شوف الهدم، ما أعطاهم شيئا أبدا، ليسوا بشيء. وهذه الكلمة يستعملها بعض المحدثين إذا كان الرجل ضعيفا جدا أو متهم بالكذب، يعني لا يقبل حديثه أبدا، وسئل عنه بعض الأئمة وشي يقول فلان ليس بشيء، يعني هذه مبالغة في تحطيم هذا الشخص، أنه كأنه عدم، ليس بشيء، يعني ليس بشيء نافع يقبل خبره ينتفع به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدم الكهان والكهانة أشد الهدم حتى شبهه بالعدم، ليس بشيء. في شبهة عند السامعين فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، هذا يدل عليه هذا القول، مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان في مقام الفتية أو في مقام التعليم فإنه ينبغي له أن يزيل الإشكال الذي يكون عند السامع. بعض المعلمين يعني كان يتضايق إذا أورد عليه. لا نقول إذا كان المورد صادقا جادا يريد أن يتعلم عنده شبهة، فيجب أحيانا على العالم أن يستلها من نفسه، لأنك إذا نهرت هذا الشخص ماذا سيحصل؟ سيسكت لكنه قد ينحرف، تكبر هذه الشبهة في نفسه، يقول إيه ما نهرني إلا أنها شبهة صحيحة وأنه عجز عن ردها. لكن لو جاك شخص يجادل بالباطل، معروف عنه أنه يجادل يريد التشويش على الحاضرين، يريد أن يظهر أنه عالم وليس عنده علم ولا عنده أدب في المناقشة، هذا يحسن زبره لئلا يفسد على الحاضرين العلم، يورث الشبه، يتحرك كل شيء يطلع له في سؤال تشويش ويعني ثارت شبه على الحاضرين، هذا قد يتعين زبره أو حتى طرده من المجلس كما فعل الإمام مالك رحمه الله. تعرفون قصة الإمام مالك مشهورة لما قاله يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، هذا السؤال ما يليق. قال الاستواء إيش معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المجلس، لأنه هذا إنسان يريد التشويش. قد يأتي يحضر بعض المجالس شخص يعني عنده شبه، وإما من أشعرية أو من غير أهل السنة والجماعة، يريد إثارة الشبه عند الحاضرين والتشويش، هذا إذا عرف أنه لو مقصد سيء هذا يزبر ويؤدب ويبعد. عمر قبل ذلك ماذا فعل بصبيغ بن عسل؟ ضربه ضربا شديدا حتى كاد أن يموت، وهو تغير بعد ذلك. لما مات عمر رضي الله عنه قيل له أين أنت يا صبيغ؟ قد مات عمر، يعني وينك؟ ليش ساكت؟ إيش قال؟ قال لا، نفعني الله بضرب الرجل الصالح عمر رضي الله عنه، تأدب. قالوا يضربه عمر، جمع له جريد رطب، جريد نخل رطب، جمع له مجموعة وكان يبحث عنه، يبحث عن ما يعرفه، لأنه بلغه عنه أنه يثير الشبه، يسأل عن أشياء مشابهة يثير البلبلة والشكوك. قدرا قابل عمر رضي الله عنه وسأله الضاسر عن النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. فاستغرب عمر من هذا السؤال لما سأله شك، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. شو كلمة دل على يعني شيء من الكبر، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر بن قضى إمامته، قال وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. مسكه وضربه بهذا الجريد حتى كاد يموت، وقال هو قاله يضربه، قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأرحني، وإن كنت أن تؤدبني فقد تأدبت. لما حس عمر أنه تأدب تركه ونهى الناس عن مجالسته، صار منبوذ، كل من جاء المجلس قاموا عنه أو طردوه، حتى شق عليه الأمر فذهب إلى عمر، أو أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك آذن في مجالسته لما نقل إليه أنه تغير، وتغير انتهى الأمر. حتى بعد موت عمر رضي الله عنه ما قال كلمة واحدة. فإنسان قد يكون عنده شيء من الشكوك في نفسه ويريد أن يثيرها، إما لتشكيك الناس أو لإظهار ما عنده من العلم، الناس يختلفون في النيات، فهذا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتضايق من هذا السؤال، معنى قال ليس بشيء، خلاص انت الأمر ليس بشيء، لكن هذه شبهة يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا يصدق مرة من مئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن، عندي من الجن مش عندكم، قال هكذا هو في جميع النسخ، الكلمة من الجن بالجيم والنون، أي الكلمة مسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن بالجيم والنون. قال وروي أيضا من الحق بالحاء والقاف، يعني كلها لها وجه. تلك الكلمة من الجن أو من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. كيف يصعدون؟ سيأتي في لا الصعود هنا جاء عند البخاري حتى حيث بعده ليس فيه بيان الصعود. كيف يصعدون إلى السماء ويستمعون الوحي؟ صعودهم جاء مبين عند البخاري أنهم يركب بعضهم بعضا، والجن هكذا. وحرف سفيان يده بددها، يعني ليسوا على خط مستقيم، عمود لا فيه ميول، حرف يده بددها، يعني واحد كذا واحد كذا حرفها، بدد صبع يعني بعد بعض عن بعض وحرفها، يعني ميول كل واحد فوق الثاني شكل مائل حتى يصلوا إلى السماء. هذا يدل على إيش؟ على كثرتهم. كم واحد؟ ملايين، حتى يصل السماء الدنيا كل واحد فوق الثاني. والله أعلم كيف يفعلون هذا، هذا أمر خاص بالجن وهم من عالم الغيب، فأرواح بدون أجساد ويتراكبون حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. طيب ما هدف الجن؟ يعني ايش الفائدة؟ ليش يفعلون هذا؟ يعرضون أنفسهم للشهاب، يرمون به، يحرقهم، من لماذا يفعلون ذلك؟ سبحان الله، حتى يضلوا بني آدم، حتى يعظموا ويعبدوا ويضلون بني آدم، يقولونهم في الشرك وفي الكفر، لأن التصديق في الغيب كفر، فهم يقولون الناس في الكفر. يعني الكاهن ما هو ثمن إعطائه الغيب، الكلمة من الغيب؟ وش الثمن اللي يدفعه الكاهن؟ الشرك، يعبده ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال استمتاع الجن بالإنس أنهم يعبدونه، واستمتاع الإنس بالجن أنه يعطيه شيئا من علم الغيب. طيب ماذا يستفيد الكاهن؟ هو قدم دينه، طيب وش يستفيد من هذا، من هذا الوحي الذي يعطيه الجني؟ يعلو له منزله ويعظم ويأخذ الأموال أيضا، لأنه لا يقضي بين الناس ويخبرهم إلا بأموال يدفعونها، فيصير معظما. يعني الكهان في الجاهلية كانوا في أعلى الدرجات المجتمع، يعني مثل العلماء اليوم، علماء الشريعة. إذا صار عنده مشكلة في الدين فزع إلى العلماء يستفتيهم، هؤلاء يفزعون للكهان من أجل أن يحلوا مشاكلهم ويدفعون أموالا طائلة، فهم يستفيدون التعظيم والأموال، فكل يستفيد من الآخر. تلك إذن الجني إذا سمع أعلاهم يسمعون، يسمع الكلمة، ماذا يصنع بها؟ طيب قبل هذا أحيانا يصلون إلى السماء الدنيا. الاستماع نوعان كما ورد في الحديث، أحيانا يصل السماء دي. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا بعد البعثة. أحيانا يصل إلى السماء، وأحيانا قبل أن يصل السماء يسمعونها من الملائكة إذا نزلوا من السماء، كما جاء في صحيح البخاري قال يسمعوا تتحدث بها الملائكة في العنان، يعني السحاب، فيسمعها الجني، يعني وهم يصعدون تمر بهم الملائكة يتحدثون فيما بينهم بأمر أمروا به من الله سبحانه وتعالى، فيتحدثون به فيسمعه الجني قبل أن يصل إلى السماء. طيب إذا سمع الكلمة يقذف على من؟ على الذي تحته، لأنه ما يمدي يطير ويصل إلى الولي الكاهن، لا بسرعة حتى لا يدرك الشهاب الأول يقذفه على الثاني والثاني على الثالث والرابع وهكذا حتى تصل الأخير آخر جني تحت، وهذا هو الذي يذهب به للكاهن. في بعض الروايات فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، يعني إذا جاء الشهاب احترق. طيب شوف يخاطر بنفسه من أجل إضلال البشر ويعرف أن فيه شهب، سبحان الله شوف كيف الإصرار على الشر. طيب السؤال في سؤال آخر، الله عز وجل قادر على أن يحرقه قبل أن يلقيها، كيف سبق الشهاب وألقاها؟ قل بإذن الله من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان، فإنه لو ما صدقوا أبدا ما حصل بهم فتنة، لكن يصدقون أحيانا للفتنة، فالله تعالى يمكنهم من ذلك للابتلاء والامتحان. قال تلك الكلمة من الجن أو من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، هذا في تحقير، قر الدجاجة في تحقير، وأيضا فيه ترديد، لأن الدجاجة معروف أنها تبدأ تخرج أصوات متوالية، معروف اللي عنده الدجاج يعرف طريقة الدجاج، يطلع أصوات يصدر أصوات مترددة كثيرة متتابعة، كذلك هم كل واحد يقر على الثاني الثالث الرابع الخامس حتى تصل إلى الأخير ويوصلها إلى الكاهن، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، سبحان الله يصدقون بواحدة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يعني هذا الحديث يدل على أن الاستماع استمر حتى بعد البعثة، لأن هذا النجم رمي به متى؟ بعد البعثة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عنه. طيب هنا فيه إشكال، كيف استمروا يستمعون بعد البعثة؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حفظت السماء حفظا شديدا بعد البعثة، كانوا يستمعون قبل البعثة أكثر يخطفون كلمات أكثر، بعد البعثة اشتد الحفظ للسماء اشتدت الشهب. نقول ما في مانع، الشهب اشتدت وقد يخطفون مع كثرة الشهب، قد يخطفون هم يحاولون، والله أعلم بعد البعثة هل يصلون إلى شيء أم لا، لكن هذا حديث يدل على أنهم يحاولون حتى بعد البعثة. ولما أن يخطفوا كلمة لا تتعلق بالقرآن، أما القرآن لا يمكن، القرآن محفوظ، لا يمكن للشياطين أن يسمعوا منه كلمة واحدة. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالقرآن يستحيل أن يسمع منه كلمة. لكن غير القرآن مثل أمر يصدر بموت فلان، بنزول مطر في الوقت الفلاني، حصول حدث كوني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، قد يسمعون منه الشيء اليسير ولكنه دون ما كانوا يسمعون قبل ذلك. قال ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، يعني تعدموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يقال اليوم الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا سئل شخص قال الله وسلم. وإذا كان يتعلق بالشرع فلا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ الشرع، سأل عن حكم مسألة قال الله ورسوله أعلم، ما في مانع، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ الشرع ويعرفه. لكن إذا سئل عن أمر غير لا يتعلق بالشرع فلا يجوز. واحد مسافر يسأل عنه شخص يقول متى يقدم زيد، قال الله ورسوله أعلم، يجوز هذا؟ ما يجوز، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وقد مات عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يدعى أنه يعلم كل شيء، هذا كفر، هذا الكفر، لأنه يدعي أنه يعلم الغيب مطلقا، هذا كفر. الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يعلمه ما يشاء بقدر. أما أنه يدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم كل شيء هذا لا شك أنه كفر. بعض الجهلة قد يقع في هذا، متى يقدم زيد والله ورسوله أعلم، هذا خطأ ينكر. قال الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، يعني خرافات على أصل والأساس، لكن هذا يدل على أن الناس كانوا في جاهلية جهلة، أنهم يتخرصون، وتمشي هذه المقولة وتتوارث ويسلم لها، لا يمكن لأحد أن ينكرها قبل البعثة. إذا رأوا هذا الشهاب قالوا الليلة بيولد رجل عظيم أو يموت رجل عظيم، والكل يصدق أن هذا الشيء توارثه، ولا أحد يسأل عن دليل أو ما شابه ذلك، لا، لأن ما عندهم أدلة وليس عندهم علم. لكن الحمد لله اليوم الله تعالى أغنى عباده بالوحي، فإذا قال إنسان هذا أمر الله حكم الله يقال له ما الدليل، كائن من كان، ولا يجوز لأحد أن يغضب إذا سئل عن الدليل، لأنه ليس أحد فوق الدليل، كل إنسان غاية علمه أن يعرف الدليل وأن يستدل به. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، هدف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، يعني الأمرين هم يقذفون ويرمون به، فلم به يعني بسببه، يرمون به ليس بالوحي، لا يرمون بسبب الوحي، يرمون بالشهب بسبب استماعهم للوحي، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. إذن المذكور بالحديث إذا قضى الله، إذا قضى أمرا، ما المراد بالأمر هنا؟ هل هو أمر شرعي ولا كوني؟ ومعروف الفرق بين الأمر الشرعي والكوني. هذا الآن أمر شرعي، يعني قضى أمرا يعني تكلم بالقرآن أو بالسنة، أو أمر كوني، كوني بلا شك، لأن الشرع لا يمكن أن يصل إليه، هذا أمر كوني، بنزول مطر، بموت فلان، فلان يتزوج، فلان يولد له، يصير كذا يصير كذا، فلان من الأمور الكونية التي لو خطف الجن ما في كبير ضرر، يعني ما فيه كبير شيء، لكن الله تعالى يقدرهم ابتلاء وامتحانا، لكن الشرع محفوظ لا يمكن أن يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث آخر عند البخاري إذا تكلم الله سبحانه وتعالى أخذت السماوات رجفة فيصحقون، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق الحق، فيقولون الحق الحق، ولم يبين، يعني لم يبين لهم جبريل عليه السلام ماذا قال. إذن الحديث هذا في الوحي الشرعي، وهذا في الأمور الكونية. إذا كان الشيء الذي تكلم به الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالشرع، فإن جبريل عليه السلام يسمعه ولا يخبرهم به، يقول كلمة عامة ماذا قال ربك يا جبريل، يقول الحق ولا يخبرهم به، أن هذا أمر شرعي ينزل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أمرا كونيا أخبرهم فيستخبرون. الذين يلون حملة العرش يسمعونه من حملة العرش لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أهل السماء السابعة يسألون حملة العرش، ثم أهل السماء السادسة يسألون أهل السماء السابعة، وهكذا حتى يصل الخبر إلى أهل السماء الدنيا، والجن عند السماء لكنهم لا يستطيعون الدخول لأن السماء محفوظة بالبناء والأبواب، السماء مبنية ولها أبواب، فيصيرون خارج السماء مثل اللي يأتي لقصر ويجلس وراء الجدار لكن يسمع ما يدور من الحديث من وراء السور، فيسمع بعض الكلمات، فهم يصيرون خارج السماء قريبا منها فيسمعون كلام الملائكة في السماء الدنيا. إذن هذا جانب من الحديث، أن ما يتكلم الله به ينقسم إلى قسمين، إلى شرعي وإلى كوني. الشرعي اسمعه جبريل فقط عليه السلام ثم يقول لهم الحق، والكوني يخبرهم به ويسمعه أيضا حملة العرش ويخبرون به، لأنه ليس خاصا، ما في مانع أن يعرفه الملائكة، يموت فلان يولد فلان يحصل مطر يحصل زلزال يحصل فيضان يحصل كذا يحصل كذا، ما في محظور أن يعرف من معرفة الملائكة له. فهذا هو الذي ينتشر الخبر وتخطف الجن بعض الكلمات. في الرواية الثانية قال ولكن يقرفون فيه ويزيدون، يقرفون يعني يكذبون يزيدون. وفي رواية أخرى وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نعم ولكنهم يرقون فيه ويزيدون. لا يرقون هذه الله لما ما أعرف لكن يقرفون يعني يزيدون يكذبون يزيدون فيه كذبا يعني. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، قال في الحاشي العراف من جملة أنواع الكهان، وقال ابن أثير العراف المنجم أو الحازي، يعني اختلف العلماء رحمه الله ايش الفرق بين العراف وبين الكاهن، هل في فرق بين العراف والكاهن؟ ما أرنه ما في فرق، يعني في أقوال لكن ما عليها دليل. العراف مأخوذ من المعرفة، عراف صيغة مبالغة من المعرفة يعني يدعي المعرفة، ولا شك أن المقصود معرفة الغيب، وإلا ليس كل معرفة، الطبيب عارف الطب والمهندس عارف الهندس هذا ما في إشكال، لكن العراف يدعي معرفة الغيب وأنه يعرف كثير من الغيب. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، بعضهم يفرق بين العراف والكاهن، يقول الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يعرف يدعي معرفة الأمور الواقعة، مثل واحد قال أين ناقتي أين سرقت سيارتي، وقال مع فلان كذا، يعني يعرف ما وقع، هذا ما عليه دليل، هذا التفريق ليس عليه دليل، والأقرب أنه كل معنى واحد، الكاهن بنفس معنى العراف، والذي يدعي معرفة الغيب بأي طريقة كانت. فما في فرق من أتى كاهنا أو عرافا، كل واحد، من أتى كاهنا أو عرافا كلها معنى واحد. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر، أن الكبيرة التي فيها وعيد. طيب كيف لم تقبل له صلاة؟ يعني هل تصح وتبرأ بالذمة ولا ما تصح؟ تصح، وهو مطالب بها، يجب عليه أن يصلي ولا يجوز له تركها، لكن الأجر يذهب في مقابل الإثم، يدل على الإثم كبير. صلاة 40 يوم، كم صلاة؟ 40 في 5 200 صلاة، كلها يذهب أجرها مقابل هذه المعصية، لأنها فيها تشجيع للكهان. وحتى لو لم يصدق، إن صدق كفر، إذا صدق الكاهن أخبره بغيب كفر، لأنه مكذب للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وهذا يقول هذا الشخص يعرف الغيب، هذا كذب، يعني تكذيب للقرآن. إذن شوف، يعني مجرد الذهاب فقط يضيع أجر 40 صلاة 40 يوم، فكيف بالتصديق؟ هذا السؤال فقط، كيف إذا صدق كفر. لكن العلماء يفرقون بين التصديق في الغيب المطلق والغيب النسبي، هذا لابد من التفريق. يعني جاء شخص إلى كاهن، وهذا الشخص قد سرقت سيارته، وراح لما الكاهن وقال له والله أنا سرقت سيارتي، هذا شيء واقع الآن، ليس غيبا مطلقا لكن غيب نسبي، يغيب عن شخص ولا يغيب عن آخر. فجاء إلى الكاهن قال أين سيارتي؟ الكاهن استعمل الجن، سأل الجن، والجن لهم كما تعرفون قدرة على الانتشار والطيران، قطع المسافات الطويلة بزمن قصير. فالجن بحثوا وجدوا السيارة في المكان الفلاني أو عند شخص فلاني، أخبر الكاهن قال السيارة الفلانية في المكان الفلاني سرقها فلان، والكاهن أخبر هذا الشخص قال سيارتك في المكان الفلاني سرقها فلان، وصدقه وما شاف السيارة إلى الآن، ولو شاف السيارة انتهى الأمر، لكنه ما رأها وصدقه، هل يكفر؟ هنا يقولون لا يكفر، لأنه أخبره، لم يخبره عن غيب، هذا غيب نسبي وليس المذكور في الآية، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، هذا واضح أن المقصود بالغيب الغيب المطلق الذي لا يعلم أحد، وهذا المسؤول عنه هذا يعلمه السارق، يعلمه أصدقاء السارق، يعني شركاءه في الجريمة يعرفون هذا الشيء، ولا مانع أن تعرف الجن. فإذا ليس هو المذكور في القرآن، إذا نقول إذا صدقه هذا فيه تفصيل، إن صدقه بغيب مطلق مثل إيش الغيب المطلق؟ يعني بعض الناس يذهب إلى الكهنة ويقرؤون الكف، يدعي أنه يعرف الغيب عن طريق الكف، يقول والله أنت بتزوج بعد مثلا 2 سنين أو كذا، ويجيك 5 أولاد أو 6، واحد منهم بنات كذا أو ذكور كذا، بيصير واحد منهم كذا وواحد منهم كذا، ويخرف عليه، هذا غيب مطلق، هذا صدقه كفر، هذا هو الكفر. أحيانا يسمون الأبراج، ولد في البرج الفلاني يصير له كذا وكذا، وللأسف أحيانا يذكر في بعض المجلات وما شابه ذلك، كلها من وحي الشياطين، كلها يكفر من صدق بهذا. لكن إذا كان جاهلا لعله يعذر بالجهل، إذا كان جاهلا مسكين لا يدري ولا سمع يعني أن هذا كفر لعله يعذر بالجهل، ولا فلا شك أن من صدق هؤلاء الكهنة والعرافين بالغيب المطلق فإنه مكذب لله. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وهذا يقول لا، هذا مو صحيح، فلان يعرف الغيب، فيه كفر أوضح من هذا؟ ما في، مكذب لله كافر بلا شك. فالواجب الحذر، لأن بعض الناس بسذاجة يذهب إلى بعض هؤلاء ويقرأ بعض المجلات، وهو أنا ولدت في برج الفلاني أجل بيصير كذا وكذا من الحظوظ، وفلان ولد في برج الفلاني كله كذا وكذا من النحوس، أنه بيخسر ولا يربح ولا يتزوج زواج ناجح أو زواج فاشل أو يحصل كذا أو يحصل كذا، هذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن السؤال محرم. طيب يذهبون للعلاج، يذهب للعلاج ويأتي للكاهن والساحر ويقول والله أنا يعني أريدك أن تعالجني، فيبدأ هذا الساحر ويقول أنت مصاب من 10 سنين، يقول صح، يقول أنت يجيك كذا أعراضك كذا وكذا وكذا، يجيك أرق في الليل ويجيك مثلا تعرق في كذا ويجيك كذا، ويعدد له الأعراض 3 4 5، كل ما قال شيء يقول صحيح صحيح، فيفرح المريض يتعلق بهذا الساحر، يقول ما دام عرف مرضي إذن سيعالجني خلاص، والآن شخص المرض قبل ما أتكلم. طيب كيف عرف هذا الساحر وهذا المشعوذ كيف عرف مرضه مع أنه أول مرة يأتي ولا يعرفه من قبل؟ كيف عرف مرضه؟ لا لا لا، إيه بس كيف عرف؟ عن طريق الجن، لأن عند الساحر جن يسألون القرين، قرين المريض، يصير بينهم تعاون الجن من أجل أضلال بني آدم، فيسأل قرين المريض، والجن القرين يعرف أحوال هذا المريض، ماذا يعاني، كم سنة ويعاني، فيخبره الجن القرين، يخبر جني الساحر، يقول هذا ترى مريض 10 سنين وعنده كذا وكذا وكذا، ثم الجني هذا يخبر الساحر فيخبره بما قال له الجني كذا كذا كذا، والجن هنا يصدقون مع الساحر. لماذا؟ لأجل إضلال هؤلاء، من أجل أن الساحر هنا يصدق ويعطي الأموال ويقرب القرابين للجن الذين خدموا، أنه استفاد منهم، صار الآن هذا وسيلة لأخذ أموال الناس، يعالجون أحيانا يطلبون 30 و40 ألف ريال من أجل أن يعالجه، الله يذكر واحد طلب منه 70 ألف من أجل أن يعالجه، وقال له المريض على شرط الشفاء، إذا كان على شرط الشفاء ما عندي معنى أعطيك 70 ألف، قال لا، الشفاء هذا بيد الله، شفاء الكذب والدجل، الشفاء بيد الله، احنا نفعل أسباب واحنا لا، هذا الشفاء بيد الله، إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله 90% تشفى وكذا، بس يريد يقطع الطريق لئلا يذهب يشتكيه ويفضحه فيماطل، معنى طالب 70 ألف ورفض أن يشترط له الشفاء، فهذا شك أنه يعني استغلال الناس واستغلال المرض، هذا أسوأ أنواع الاستغلال، فات الإنسان مكبل وتبدأ تضربه، هذه غاية الخسة والنذالة، تجد واحد مكبل وتجد صفقه ومسكين مربط ما يستطيع أن يفعل شيئا، غاية ما يكون الخسة والنذالة، هؤلاء مرضى محل الرحمة والعطف والحنان، وهذا يأتي يزيدهم مرضا في عقائدهم، يزيدهم مرضا في نفوسهم ويتلاعب بهم، يزيدهم مرضا في أديانهم وفي أموالهم، هذا غاية ما يكون من الخبث والشر. وذلك الله سبحانه وتعالى قل قتل الخراصون، والصحابة قتلوا السواحر الساحرات، عمر رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قتلوا في يوم 3 سواحر لشدة شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض والعياذ بالله. ها ليش؟ العبادة إيه نعم، وغالبا يهينون المصحف والعياذ بالله، يعني غالبا الغالب أنهم يطالبون الساحر بأن يضع المصحف في مكان النجاسات في الحمام في مكان قضاء الحاجة، ها؟ أو بدم الحيض، أو يضع عليه دم الحيض، يعني هم يعني أهم شيء عندهم إهانة المصحف، أنه كلام الله سبحانه وتعالى وهو زي النار عليهم، القرآن هذا سياط نارية على هؤلاء الجن، ف فيكرهونه كرها شديدا، فمن شدة كره المصحف لا يرضى عنه حتى يضع المصحف في النجاسات، إما في بيارة أو في حمام أو ما شابه ذلك، أو يدوس عليه بالأقدام والعياذ بالله، يعني حتى يكفر أشد نوع الكفر، نسأل الله العافية. ثم يعلمونه كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب السؤال ما وصلنا، ما سألنا السؤال، هل يجوز المريض أن يذهب إلى هؤلاء؟ لأنه ذهب إلى هذا وسأله أنا وش مرضي، قال له أنت ورك كذا وكذا وكذا وصدق، هل يدخل في من ذهب إلى الكاهن؟ يقول نعم يدخل، ولو تظاهر الكاهن بصورة المعالج، الطبيب والمعالج كل واحد، وذهب إليه الآن إذا كان يعرف أن هذا مشعوذ فإنه لا يأثم ولا يجوز له أن يذهب، ولكنه قد يكون معذورا أنه ما درى أن فيه طبيب شعبي يسمونه، هذا يعالج بأشياء مباحة بالكوي بأعشاب وما شابه ذلك أو برقية أو ما شابه ذلك، هذا ما في شيء، إلى طب الشعبي ما أحد يحرمه أنه بأسباب مباحة، فسمع أن فلان يعالج وظن أنه طبيب شعبي أو يعالج عن طريق الرقية فذهب إليه، ثم فوجئ بأنه كان أو ساحر وبدأ يخبره بالغيب. يجب عليه الآن أن ينكر وأن يذهب، وإن استطاع يبلغ عنه بلغ عنه، ولا يجوز له السكوت، لكنه معذور في الذهاب لأنه ما علم أنه يذهب إلى ساحر أو كاهن، لكنه عرف بعد الذهاب يجب أن يكذبه وأن ينكر عليه وأن يبلغ عنه إذا كان في دولة يمنعون هؤلاء، يعني بعض الدول ما أحد يكلمه ولا أحد يحاسبه، لكن إذا كان في مثل هذا البلد يجب أن يبلغ عنه حتى يضبط، لأن يعني الدولة بحمد الله تحارب السحرة والكهنة. فإذا الساحر أو الكاهن كثيرا ما يظهر بصورة المعالج الطبيب الشعبي أو الراقي من أجل أن يبتز الناس وأن يضيع يستغل أموالهم ويضيع أديانهم، وأحيانا يتظاهر أن يعالج عن طريق صب الرصاص، يأتي بماء في إناء يضعه فوق رأس المريض ثم يأتي برصاص مذاب ثم يصبه في الإناء اللي فيه الماء فوق رأس المريض، ويدعي أنه بصب الرصاص يعرف من هو الساحر اللي سحر هذا الشخص وكم المسحور وما شابه، ما له علاقة، شراقة رصاص يصب في ماء ما له أي علاقة، مثل يقول يقرأ الكف، شراقة الكف بعلم الغيب، أو الفنجان، الفنجان وما أدري يسوون فيه وكذا ويعرف، هذه كلها تمويه، هذه كلها ضحك على المرضى المساكين حتى لا يكتشفوا أنه يستعمل الجن، حتى يظهر لهم أنه عرف عن طريق صب الرصاص أو عن طريق هذه الوسائل، كلهم باب التمويه، إلا فهم سحرة أو كهنة وعرافين ينطبق عليهم الحديث. لكن إذا صدقه في قول أنت مريض من 10 سنين وفي كذا وكذا وكذا وصدقه المريض، هل يأثم ولا ما يأثم؟ هل يكفر ولا ما يكفر؟ نقول ما يكفر، لأنه صدقه في غيب نسبي ويعرفه المريض أيضا، المريض يعرفه، لكن يجب على المريض أن ينتبه وأن يعرف أنه كاهن ويحذر منه، ما يعالج عنده، لكنه ما أخبره بغيب مطلق، غيب نسبي ويعرف المريض أيضا. هذه فيها خلاف، يعني إذا عرف أن هذا ساحر وقال والله أنا عارف أنه ساحر لكن أذهب للضرورة حتى يفك عني السحر وأنا ما أصدقه ولا أؤيده وأعتقد أنه كافر وخبيث لكني مضطر بروح للضرورة فك عني السحر ولا أصدقه، هل يجوز؟ هذا في خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا يجوز، ولي رجحه المحقق من أهل كابن القيم وغيره من العلماء، لا يجوز. لماذا؟ لحديث، أو ما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة والنشرة هي فك السحر. قال هي من عمل الشيطان. شوف الحديث صريح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. هل تجوز من عمل الشيطان؟ ما تجوز. إذن نقول حتى لو سلمنا نفك السحر، مع أن هذه فيها نقاش أيضا، لأن هؤلاء السحرة لا ذمة لهم ولا دين ولا أمانة ولا خلق، هم أخبث أفراد أو طائف المجتمع. إذن هل يوثق بكافر مجرم خبيث يريد إفساد الناس وابتزاز أموالهم، هل يؤتمن على العلاج؟ ما يؤتمن، ما يؤتمن. يعني ممكن تعالج عند طبيب كافر يعالج عينيك، يعالج يسوي لك عملية في بلاد الكفار في أمريكا وغيرها، يمكن، لأنه يحترم مهنة الطب ويحترم سمعته، فعلا يعالج يجري لك عملية وينفعك الله بها، ما في مانع تروح تعالج عند طبيب كافر. لكن هذا لا، هذا خبيث، هذا لا دين له ولا خلق ولا مبدأ. وذلك بعض العلماء يقول إن السحرة يتفقون فيما بينهم، هذا يسحر وهذا يفك، وش المشكلة؟ ما عندهم مشكلة، يأخذون على فك 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، ما عندهم مشكلة، تلاعبون بها الجهلة، بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن الأوراد، بعيدين عن القرآن، لأنه من اللي يسحر في الغالب؟ هم الذين لا يتحصنون بالآيات ولا بالأحاديث، مفرطون بعيدين عن الدين. غالبا كما قال ابن القيم السحر أكثر ما ينتشر بين الأعراب والنساء وما شابه أولئك، بعيدين عن الذكر، الجهلة البعيدين أو مترفين أصحاب الشهوات، لا صلاة ولا أوراد ولا ذكر ولا تحصن، فهو كالبيت الخارب، بيت مهدم، يدخل من شاء ويخرج من شاء، فتدخل الشياطين فيهم بسهولة، وهم أصحاب الأموال. فإذا سحر واحد منهم ما عنده مانع يدفع مليون، فيذهب إلى هذا الساحر ويقول فك عني السحر، يفكه عنه، وبعد يوم يومين أسبوع يسحره نفس الساحر ولا ساحر ثاني، ويا سلام أموال بلاش. وهؤلاء المساكين كل ما سحر طار إلى الساحر، وإذا فك عنه السحر راح يتكلم، والله رحت السحر فلان والحمد لله فك عني وما خرجت من عنده إلا أنا سليم، والناس يطيرون إليه، وهذا يسحر وهذا يفك، تلاعب بسهولة، ولا سيما أنهم يعالجون بمبالغ طائلة، ولا سيما إذا عرف أن هذا مريض مرضا شديدا وعنده مال كثير، هذا غني، لو قال له ادفع 100,000 يدفع، لو قيل 200 يدفع، لو قيل مليون وعنده 1,000,000,000 يدفع مليون واحد يدفع، لو قيل له هات نص مالك دفع، العافية لا يدفع شيء، فاستغلون الناس. فإذا هؤلاء لا يثق بهم، حتى لو قلنا إنها ضرورة وأن الإنسان مضطر وأنه لن يصدق، لكن نقول هذا ما ينفعك، أنت تذهب إلى شخص يزيدك مرضا يزيدك شرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر كيف تعافى منه؟ وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصابه السحر من أجل يشرع. طيب لما سحر ماذا فعل؟ دعا ثم دعا ثم دعا فشفاه الله. الإنسان إذا سحر يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن هم بيد الله، نواصيهم بيد الله، الله سلطهم عليك لأمر يريده سبحانه. إذن افزع إلى من بيده الأمر، لا تفزع إلى هذا الكفرة الفجرة الأقذار. يعني بعض الكفرة عنده يعني مروءة عنده أو يحترم سمعته، يريد المال صحيح ولا يهمه المسلم، لكنه عنده مروءة يحترم سمعته، يعالج بإخلاص لأنه يحترم سمعته كطب الحديث، أطباء طب الحديث. لكن هذا لا سمعة على مروءة، وليست أشياء واضحة، يجريك عملية معينة يأخذ عليها كذا ويعالجك علاجا واضحا. السحر كله شيء خفي، يفك عنك الجني الساحر، يأمرونه بالخروج يوم يومين ثلاثة أيام، ويقوم المريض معافى سليم ويدفع، وبعد يومين أسبوع يرجع مرة ثانية وانتهى الأمر، يلا ارجع فك مرة ثانية. كله لعب، هذا للتلاعب بالناس. إذا قيل يجوز أن تذهب إليهم فإننا شجعنا السحرة، إذا السحر عرفوا الناس سيأتون ينشطون في السحر، بدل ما يسحر واحد يسحر له 1,000 أو 2,000 أو 1,000,000، من أجل أن يكثر الزبائن تكثر الأموال. فالإنسان إذا تأمل هذه المسألة يجد أنه لا يمكن أن يفتى بالجواز على كل حال، حتى لو استدمنا ضرورة وأنه لا يصدقه، حتى النفع ما في نفع، حتى في النفع الدنيوي ليس في نفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليسوا بشيء، ما قال إلا في فك السحر، قال ليسوا بشيء، قال يأتونك، قال لا تأتي. أن كانوا عرافا سأله بس مجرد سؤال لم تقبل صلاة 40 يوما، ما قال اذهب وعالجوا عنده. سئل عن النشر قال من عمل الشيطان، لما سحر ما راح له، مع أنه عليه الصلاة والسلام عنده ساحر لبيد بن عصم الذي سحره في بيته، كان يدخل ويحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام يأتمنه ويقضي له بعض الحوائج، ما ذهب إلى أي أحد من السحرة يعالجه، لأنه اللي هدمهم كيف يذهب إليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع فهدمهم، فلا يجوز الإفتاء بعد ذلك بالجواز. نقف على قول باب اجتناب المجذوم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ممتاز، عبد الرحمن عنده خبرة. Mm-hmm.